الحمد لله على هذه الجمعية المباركة والدواعي الربانية الرحمانية التي حدت القلوب لإقامة هذا المسجد، تجديد عمارته وبناء على هذا الأسلوب البديع الجميل الطيب، واجتماع القلوب على التعاون على هذه الإقامة والبذل والتضحية، ثم تحرك الهمة لنجتمع من أجل الاحتفال تعظيما لشعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كما يقول جل جلاله في كتابه: تقوى القلوب، أي حقيقة التقوى، لأن القلوب هي معدن التقوى. وأشار نبينا إلى صدره يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. قامت تلكم الدواعي كلها والتوفيقات بعنايات من الله تبارك وتعالى حتى تم هذا الاحتفال وهذا المجيء. بعد إكمال هذا البناء سبق أن خرج من خرج من هؤلاء الأعيان والمقادم إلى ترين من أجل الترتيب لهذا الاحتفال. تكلموا مع الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، أمده الله بتمام العافية وأعاده في عافية، ومروا عليه يخبرون بالموعد هذا لأجل هذا الافتتاح، ويأمر ويشير أن نتقدم لأجل صلاة الجمعة في هذا اليوم. ثم طرأ عليه ما يحتاج فيه إلى العلاج في سمعه وفي عينيه، ولحق إلى الأردن، وكنا هناك في ذكرى شهداء موتى الأبرار، ذكرى الغزوة السرية الكبيرة التي سماها أهل السيرة غزوة لعظمة ما فيها، وذلك أن 3000 من أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم استقبلتهم قوى الأرض الكافرة، واستقبلهم 100,000، ثم 100,000، 100,000 من الروم، و100,000 من نصارى العرب، ثم 50,000 من بعض القبائل الموالين لهم، فتجمع 250,000. لما وصلوا إلى منطقة اسمها معان ودروا بالحشود الكبيرة والأعداد العظيمة، قالوا: أنكتب إلى رسول الله ليرى أمرنا، يأمرنا بأمره، نقابل هذه الجيوش الكبيرة كلها أو نعود أو يمدنا بمدد من عنده. قال سيدنا عبد الله بن رواحة: على ما يا هؤلاء تترددون في الأمر؟ إن الذي تخافون منه للذي خرجتم من أجله، شهادة في سبيل الله، وإنا لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة ولكن بهذا الدين. فقويت هممهم وتقابلوا 3,000 ب250,000، وكانت النتيجة أن استشهد من 3,000 نحو 11 أو 14، وهزم 250,000، وفروا على أدبارهم وهربوا، فرجع سيدنا خالد بن الوليد بمن معه من الصحابة، ورجعوا إلى المدينة المنورة، وكان الصحابة أحبوا منهم أن لا ينتظروا فرار الكفار ويرجعون، وقالوا: لو تبعتموهم أيضا فلماذا رجعتم؟ أنتم فرار. فكانوا يقولون: يا فرار، يا فرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكتهم ويقول: ليسوا بفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله، ولكنهم الكرار إن شاء الله. كان أول أمير حمل الراية بأمر النبي سيدنا زيد بن حارثة أبو أسامة بن زيد، وقاتل في سبيل الله حتى قتل، فحملها سيدنا جعفر بن أبي طالب، ضربت يده في أثناء القتال في عدد من الطعنات كثيرة، ومع عددها الكبير كلها كانت فيما أقبل من جسده، ليس في جنبه ولا في ظهره شيء منها. كلها فيما أقبل من الجسد. فلما قطعت اليد اليمنى حمل الراية باليد اليسرى واستمر يقاتل ويجاهد في سبيل الله. فقطعت اليسرى فاحتضن الراية بعضديه وبقي ثابتا في أوائل الصفوف. أسخنته الجراح حتى وقع على الأرض قال احملوا الراية. حملوها انتحوا به إلى ناحية قدموا له ماء ليشرب قال إني صائم. قالوا يوم جهاد وشدة افطر اليوم تصوم يوم آخر. قال أشتهي أن أفطر في الجنة أشتهي أن أفطر في الجنة. حمل الراية سيدنا عبد الله بن رواحة وكان تقدم بأبيات له قبله كان يردد الأبيات سيدنا جعفر ويقول وهو يشم ريح الجنة يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها والروم روم قدن روم قدنا عذابها علي إذ لاقيتها ضرابها. وقام يترنم بعده بالأبيات سيدنا عبد الله بن رواحة حتى قتلت فارتضى المسلمون من بينهم خالد بن الوليد. سيدنا جعفر ما غربت الشمس إلا وقد فاضت روحه ليفطر في الجنة. لكن انظر إلى حقائق الإيمان والإدراك والذوق والمحبة. اختار بدل أن يطوف في الجنة أن يذهب إلى الذي بسببه وصل إلى الجنة بسببه أدرك الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. وحملته المحبة أن يستأذن رب يا رب أريد أرى وجه نبيك وأسلم عليه. فمشى في نفر من الملائكة ووقف على النبي في المدينة وسلم على رسول الله ورد النبي السلام رفع رأسه يرد السلام. فكان من حوله من الصحابة نكسوا رؤوسهم حتى كمل الخطاب. فالتفت إليهم قالوا من تخاطب يا رسول الله؟ قال هذا جعفر بن أبي طالب قد وقف علي في نفر من الملائكة يسلم علي قد أبدله الله مكان يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. فلقب جعفر الطيار. كان سيدنا عبد الله بن عمر إذا لقي ولده عبد الله يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. فهذا لقب الطيار عندنا معشر المسلمين قبل أن تعرف الأمم طيار ما يعرفون طيار قبل هذا حتى ابتكروا هذه الطائرات. فكان طيرانها محدودا في هذا الغلاف الجوي وفيهم طيار فلان وطيار فلان. لكن طيارنا يطير بجناحيه في الجنة حيث شاء. أما هذه الطائرة لو جاوزت الغلاف الجوي لا هلكت وهلك من فيها. وفيها طائرات تتعرض للهلاك ما عاد يدرون أصحابها فإن ذهبت عليهم. ولو لم تدخل مثلث أو برمودا ولو لم تدخل ذاك المثلث فتأتي دول كثيرة تبحث عنها ما تدري إيه. لكن طيارنا معروف موطنه ومعروف محله وفوق الأرض كلها وفوق السماوات كلها. هذا طيران أرباب الإيمان بأرواحهم الذين قال عبد الله بن عمر فعددنا في جسده 90 ضربة ما بين طعنة برمح أو بسيف أو ضربة بسهم والتسعون كلها فيما أقبل ليس في الجنب ولا في الظهر شيء لأنه ما التفت كذا ولا كذا ولا ولا القوم ظهره فهو مقبل. فالتسعون الطعنة كلها فيما أقبل من جسده. أتنظر كيف المحبة؟ أتنظر كيف الإيمان يعمل بأصحابه؟ هذه حقائق حقائق السجود للساجدين. هذه نتائج المساجد نتائج الخضوع للواحد الواحد جل جلاله وتعالى في علاه. مكارم المؤمنين يا أهل الإيمان. والتقينا هناك فجاء الحبيب مشهور وبدأ الدخول في المستشفى ووجدوا ضعف في العصب في السمع وركبوا بعض السماعات وعملوا في يوم الاثنين الماضي العملية في العين اليمنى وأمس يوم الخميس العملية الثانية في العين اليسرى وهو بخير إن شاء الله ويعود بعافية، شفاه الله مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين وأمتعنا بهم بعافية. في أثناء المرض وقبل ما يجي أول مرة ثاني مرة ثالث مرة الجبيل يوم الجمعة، سلم على أهل الجبيل يوم الجمعة، اعتذر لهم مني ما أقدر أجي وأنا ولا أنت معذور محلك، وأخذ يكرر ذلك لأن الجبيل قد سرى في روحه من أيام سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمسة عشر سنة قضاها عندكم مع جماعة من المدرسين في ذا المكان، فكان يقول درست بعض الأحباب هناك وأولادهم كبروا ودرسنا أولادهم في خلال تلك السنين كلها التي مضت. الله يشفيه وإيانا وأحبابنا ومرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما ولا ألم. وجينا في هذه الليلة نشم رائحة الوفاء، نشم رائحة صفاء، نشم رائحة مواريث قد كانت إذا ذكر مثل الجبيل بأنه تاريخي، فتاريخي في نظرنا وعندنا ليس بمجرد مظاهر، ولكن التاريخ عندنا حقائق شانها وفخرها في اليوم الآخر تظهر. هذا أمر الفخر، هذا أمر الكرم. فبحكم الإيمان مكارمنا ومفاخرنا ما يمكن أن يفاخر به يوم جمع الأولين والآخرين بين يدي رب العالمين. قد أشاروا إلى مثل نزول الإمام المهاجر أول ما نزل في حضرموت في هذا القرن الرابع، أول القرن الرابع الهجري قبل 1100 سنة وزيادة على ذلك، وصل إلى هذه البقعة فخيم فيها وحل فيها حتى توفي بعض أولاده فيها في أيام وصوله وأقام هنا. وهذا له معنى، والمعنى فيه أن السنة التي بقيت محفوظة في قلوب الكثير في الوادي عند ظهور بعض الابتداعات والمخالفات للمسلك المعلوم القويم بقيت في قلوب الكثيرين من أهل الخير، وإن كانوا تحت شيء من الغلبة وتحت شيء من القهر أو الضغط عليه، ويدل على أن أهل المنطقة كانوا على قوة بالسنة وبالنصرة للحق تعالى ولرسوله، ولهذا اختار أن يجلس بينهم، وكان لقاؤه بهم في الحج وقد التقوا هناك وتجالسوا وسألهم عن الوادي وما فيه، وخرج بعد ذلك مارا بمن معه من البصرة، فبقي من بقي منهم إما في سردد أو في وادي سهام في أراضي اليمن، وواصل الهجرة حتى جاء إلى هذا الوادي وخيم في هذا الوادي، فكان للوادي شان في تاريخ الإسلام ونصرة الإسلام، وهنا سبق لأهل هذه البقعة في النصرة، مما دليل على أن روح المحبة والنصرة تسلسلت فيهم من أيام دخول الإسلام ومرور بآبائهم إلى القرن الرابع وبعده قرنا بعد قرن إلى 15 اليوم، ونحن نربط الحاضر بالماضي في تاريخ تليد في معنى مجيد من منهج رشيد ومسار سديد دعا إليه داعي التوحيد محمد خير العبيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يذكر في هذا الوادي المبارك في لجرات في هذه الوديان في هذه البلدان المبارك من أرباب النور، من أرباب الإنابة إلى الله، من أرباب الخشية، من أرباب الزهد، من أرباب الورع ما لا يستطاع حصره. حتى لما سألوا بعض قديما بعض العقلاء من أهل اليمن قال تاريخ ما يذكر كثير من أهل اليمن، بينما في الجهات الأخرى أعداد أقل منهم ومؤلفة عنهم مؤلفات. قال له هذا السر، كثرتهم وقفت الكتابة عنه. إذا واحد بيكتب في زمن بيكتب من بيخلي من في كل قطر في كل قرية في كل مدينة عدد من هؤلاء الذين يترجم لهم، فلكثرتهم أولا ولحرصهم على الخفاء وعلى الاستتار وعلى التواضع ثانيا لم يحصل عنهم هذه الكتابات التي تكتب هنا وهناك، فكان منهم كثرة كاثرة كان الوادي بهم الآن. وهذه حقائق مفاخر في 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 وادي دوعن وبقية وادي حضرموت بعد ذلك مفاخر بها. يوم القيامة يفاخر عند المليك القادر جل جلاله وتعالى في علاه. ومنه ومنه هذه المجالس التي تعقد والتي انحدرت من تأسيس النبي محمد في مسجده، مجالس الذكر وسط المساجد، تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير لله وصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ارتفاع الأصوات بالذكر. نقرأ في صحيح الإمام البخاري صحيح الإمام مسلم: إن رفع الناس بأصواتهم بالذكر بعد الصلاة المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: فكنت أعلم أنهم انصرفوا، يعني خرجوا من الصلاة، بذلك إذا سمعته، أعلم أنهم انصرفوا بذلك إذا سمعت رفع الصوت بالذكر علمت أنهم الآن كملوا الصلاة، أنهم الآن سلموا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أنه كان صغير السن، قد يكون خارج المسجد وهو بن 8 سنين وهو بن 9 سنين ونحوها، فقال: فإذا أبطأت علمت أنهم انصرفوا إذا رفعوا أصواتهم بذكر الله سبحانه وتعالى. والآية نقرأها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وربى الإمام أحمد في مسنده يقول: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم، وإن ماتوا شيعوا جنائزهم. ملائكة خاصين بالمسجد يصاحبون المكثر الجلوس في المسجد، فإذا مرض عادوه إلى بيته الملائكة، وتوجهوا إلى الله في حاجته، فإذا مات حضروا جنازته جزاء ما كان يلازم المسجد ويتردد على المسجد. وكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة صالحة، كان شغلها تقم المسجد تخرج أي شيء يلحق بالمسجد، تنظف المسجد، فتوفيت ليلة في الليل وجهزوها ودفنوها. افتقدها النبي، سأل عنها، قالوا: توفيت يا رسول الله. قال: هلا آذنتموني؟ قالوا: كان بليل وما أحببنا نزعجك ونقيمك من منامك في الليل، كأنهم استحقروا شانها. فقال: دلوني على قبرها. فخرج ووقف إلى فوق القبر وصلى عليها فوق قبرها صلى الله عليه وسلم، وتكلم بما يرفع شان هذه المرأة التي كان شغلها تنظف المسجد أو تخرج القمامة من المسجد عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فكان هذا شانه. وكان بعض الصحابة عبد الله المجمر يسموه، مجمر لأنه يحمل المجمرة ويبخر المسجد، يطيب عرق المسجد وريح المسجد في الحديث كما سمعتم الإشارة. قل صلى الله عليه وسلم: ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ومن علق فيه قنديلا صلى عليه 70,000 ملك ما دام القنديل يضيء، ومن فرش فيه حصيرا، ما شفرش ذيك الأيام له الحصير من 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 سعف النخل، ومن فرش فيه حصيرا صلى عليه 70,000 ملك ما دام عود من الحصير في المسجد. ما دام عاد يجلس على ذاك الحصير مدة الفرش موجود في المسجد، و70,000 شغالين بالصلاة على هذا الذي فرش المسجد. فانظر الأرباح العجيبة هذه. أنت لو بتشغل 70,000 من الإنس بغوا منك كم، وبتتعب عليهم كم، تشغل لك 70,000 ملك يشتغلون على حسابك يوم بعد يوم، يصلون عليك ويدعون لك بشيء تتبرع به في المسجد، مثل إضاءة، مثل فرش، ومثل ذلك. فالحمد لله الذي أعان، تقبل الله من أحبابنا هؤلاء وما قاموا به، وجعل ذلك في صحائف حسناتهم مذخورا لهم وعائدا عليهم بعوائد الفضل العظيم. وسمعتم من أول تأسيس للمسجد عام بعد 1240، ونسبة المسجد إلى هذا الإنسان الصالح العارف المنيب إلى الحق جل جلاله، حبيب أحمد بن علي الاشتهار عندكم بأبي صالح، أبو صالح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. في كل ما نذكر معاني في ارتباط الأرواح بمنهج واضح في تواصلات القلوب على صدق وإخلاص مع الله، يرفع شان المساجد إلى حقيقة العبادة لله لا ينتابها تحزبات ولا تعصبات ولا سياسات ولا شيء من أمراض القلوب ولا شيء من الأفكار التي تشتت شمل الناس وتباعد بين الناس. المساجد شأنها أكبر من أن تستخدم لأي غرض من أغراض الناس ومطامعهم في هذه الحياة، إنما شأنها جمع القلوب على الله، إنما الشأن فيها أن يدخل صاحب الهم فيها فيتفرج همه، ويدخل صاحب الذنب فيخرج وقد غفر ذنبه، ويدخل صاحب الكبر فيزداد تواضع ينتقل إلى المتواضعين. وليس شأن المساجد أن يدخلها السليم من الكبر فيخرج متكبر، أن يدخلها السليم من الضغائن فيخرج متعصب قد عاد فلان وعاد فلان من شيء سمعه وسط المسجد. المسجد يسمعك ما يصفي قلبك، المسجد يسمعك ما يحقق لك السجود لربك جل جلاله بالقلب. فكم من ساجد بجسد قلبه ليس بساجد، والله إنما ينظر إلى القلوب. إنما ولهذا سمعتم أيضا في الحديث فيما ذكرت سيد عبد الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد، ربط الأمر بالقلب، قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، يعني إذا دخل المسجد فالجسد والقلب في المسجد، وإذا خرج فالجسد خارج والقلب في المسجد، وقلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. فالذي قلبه معلق بالمسجد إذا خرج من المسجد هل يكذب؟ هل يغش؟ هل يسرق؟ هل يؤذي مسلم؟ قلبه معلق بالمسجد ما بيؤذي مسلم، ما بيغش في عمله ولا بيخون أحد حتى يرجع إلى المسجد، فهو دائم القلب في المسجد. والجسد يجي في أوقات. قال وأن يكون الإنسان قلبه في المسجد وجسده خارج المسجد أعظم من أو أحسن من أن يكون جسده في المسجد وقلبه خارج المسجد، لأن الله إنما ينظر إلى القلوب، إنما ينظر إلى القلوب جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا صار مثل المؤمن في المسجد كالطائر في البستان وكالسمكة في الماء، ومثل المنافق في المسجد كطائر في قفص قد خرج راسه وبقي رجلاه، بقيت رجلاه فهو يريد الفكاك والخروج من هذا القفص. فهذا شأن المنافق وهذا شأن المؤمن، جعلنا الله من خواص المؤمنين. تعلق القلوب بالمساجد بشأن أن نصل إلى حقيقة السجود القلبي الذي إذا أكرم الله بقلب لم يرفع عن السجود أبدا، بذلك يقوم التواصل، بذلك يقوم التحابب في الله سبحانه وتعالى. وانظروا في الحديث الآخر، من جاء إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام من حجته. حجة تجيبه، حجة تجيبه، وحج وعمره لمن صلى الصبح في جماعة واعتكف في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين. جاء بسند صحيح في سنن الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أو أربعا انقلب إلى بيته بحجة وعمرة تامة تامة تامة، حجة وعمرة تامة تامة تامة، وكل يوم حجة وعمرة، كل يوم حجة وعمرة، وهو قاعد في محله وسط بلاده بلا جواز ولا تذكرة ولا يمشي بر ولا غيرها، ويحصل ثواب الحجة والعمرة والحجة والعمرة. فما أعظم فضل الله على أمة النبي محمد لمن اغتنم هذا الفضل. الحمد لله إذا أكرمكم بكل ذلك. سمعتم، جاء الحبيب المنصوب، جاء السيد عبد الله، جاءوا الأعيان، جاءوا فيكم الكبار، جاء المسؤولين، واجتمعنا كلنا بهذا الزمام، زمام الإيمان ورابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا ما أعجبها يا ما ألذها، ما نرضى تضيع مقابل أهوية، مقابل تحزبات، مقابل تعصبات لأي شيء، نضيع أصلنا ونضيع حقائق وجودنا ونضيع حقائق ديننا بمقابل أي شيء يفتن بيننا أو يباعد بيننا. وإن يد الله مع الجماعة، وإن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء. واسمع أيضا في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا وجوههم نور يوم القيامة، وعلى كراسي من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء. جثاء أعرابي على ركبته قال: يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم، من هؤلاء؟ لا أنبياء ولا شهداء. قال: هم المتحابون في الله من بلاد شتى وقبائل شتى، يجتمعون على ذكر الله فيذكرونه، يجتمعون على ذكر الله فيذكرونه. وسمعتم الحديث أن النبي أخبر أن منادي الله في القيامة ينادي: سيعلم الجمع اليوم من أهل الكرم. قال: ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل حلق الذكر في المساجد، أهل حلق الذكر في المساجد. الله يجعلنا منهم ويحيي فينا سير الصالحين وأخلاقهم وحقائق التمسك بالدين القوي، يبارك في أحبابنا هؤلاء الذين انتهضوا هذا النهضة وقاموا هذا المقام. وينظر إلى دوعا وحضرموت نظرة من عنده، يحيي بها ما مات من جميع الخيرات، ويرد بها ما فات من المكارم والمبرات، ويدفع عنا وعن أهليها والمؤمن المؤمنات جميع الآفات والبليات والعاهات والشرور في البطون وفي الظهور، يبارك في القائمين. والإمام في المسجد من قديم كنا عهدنا من أيام جينا إلى هذا البلدة وقضينا فيها أشهر ندرس في المدرسة اللي كانت ملتصقة بالمسجد هنا، وكان فيها الكثير منكم ممن درس فيها، وجينا عبد الله بن سلم بصفر الله يمده بتمام التوفيق والعناية وطول العمر في طاعة الله والبركة، ويعين جميع القائمين وينشر حلق الذكر والعلم وسط المساجد، وتعليم العلم النافع الذي يرقق القلوب وينورها وينشر الألفة والتقوى بيننا، ويحيي فينا كريم الصفات. يا موفق وفقنا، يا كريم أكرمنا، لا ينصرف أحد من الجمع إلا وقلبه معلق بك، مقبل عليك ومقبول عندك يا رب العالمين. أنت مولى هذه القلوب وأنت مقلبها، فيا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ثبتنا على الإيمان ننصرف على كمال اليقين، وندوم على ذلك نزداد إيمانا ويقينا إلى ساعة لقائك يا رب العالمين. واغفر للمتقدمين في هذه الأماكن وفي هذه الديار، أدخل عليهم في قبورهم روحا منك وسلاما منا في كل لمحة وفي كل نفس، واجمعنا بهم في دار الكرامة ومستقر الرحمة وأنت راض عنا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه قبلنا. اجعل في افتتاح هذا المسجد أنوارا تشع في القلوب نسلك بها على خير الدروب، ونكفى بها جميع البلايا والكروب. اللهم اجعل في افتتاح هذا المسجد سرورا للأفئدة والقلوب وللأحياء والأموات، ودفعا للبلايا والآفات. اقبل منا جمعنا يا جامعنا، واجمعنا يوم الجمع في زمرة شافعنا، اجمعنا على حوضه المورود، اجمعنا تحت لوائه المعبود، واجمعنا على الدخول إلى الجنة معه، فإنه أول من يدخلها يا بر يا ودود. لا تفرق بيننا وبين نبيك، املأ قلوبنا بمحبته وارزقنا حسن اتباعه، ثبتنا على دربه وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. العفو.